بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وداوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. اللهم وحد صفهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل الإجابة عنها. ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في إجابتها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء التاسع عشر في رحابها، ومع الناقض العاشر والأخير من نواقض الإسلام. مع الناقض العاشر والأخير من نواقض الإسلام، يقول شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذا الناقض العاشر، يقول: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى في سورة السجدة آية 22، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وهذا ناقد خطير جدا، وهو أن يعرض الإنسان عن الدين بالكلية، يعرض عن تعلم أصل دينه، يعرض عن العمل بدينه، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. وهذا كحال الملحدين الذين يعرضون عن الحق بالكلية، إعراضهم ليس ناشئا عن عدم قدرتهم على التعلم أبدا، ولكن الإعراض عن بغض الحق، وهم لا يريدون الحق ولا يطلبونه، فلذلك أعرضوا عن تعلمه وأعرضوا عن العمل به. لذلك لابد من تفصيل في شرح هذا الناقد. نقرأ الناقد مرة ثانية ثم نفصل ونوضح. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. والإعراض يعني البعد عن الدين، بعد عن العلم، وتعلم الأصل الذي به يدخل الإنسان الإسلام، يعني يعرض عن تعلم التوحيد، يعرض عن التعرف على ربه جل جلاله فلا يريد أن يعرف ربه، يعرض عن تعلم الصلاة، يعرض عن تعلم مباني الإسلام. فمن أعرض بالكلية عن تعلم أصل الدين أي التوحيد فهذا كافر مرتد والعياذ بالله رب العالمين. ومن أعرض بالكلية عن العمل بالإسلام فهو كافر مرتد والعياذ بالله رب العالمين. إذن الإعراض إما أن يكون عن العلم وتعلم الدين، وإما أن يكون عن العمل بالدين، عن العمل بالدين فيعرض كلية عن التعلم، وكذلك يعرض كلية عن العمل بالإسلام. وهذا النوع من الإعراض ناقد من نواقض الإسلام، أي إعراض عن تعلم أصل الدين. سئل العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن حفظه الله عن الإعراض الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام، فقال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا، يعني التوحيد موجود والإقرار بأن الله واحد موجود وأن الرسول خاتم الأنبياء والرسل موجودا، قال: فإذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل كان الكفر. يعني واحد عنده أصل الإيمان، عنده مفهوم التوحيد، مؤمن أن الله واحد لا شريك له، مؤمن أن خاتم الأنبياء والرسل هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أقر هذا بقلبه وتلفظ لسانه، إذن الأصل موجود، يطالب بالعمل، عمل الأركان، عمل الأركان. طب إن قصر في الأعمال، تقصيره في العمل لا يسمى ناقضا من نواقض الإسلام. لماذا؟ لأنه كما علمنا أن مرتكب الكبيرة أو التارك لمباني الإسلام مثلا مع وجود أصل الإيمان لكنه متكاسل، فهذا مرتكب لكبيرة أو لعظيمة وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. مثلا اختلف العلماء في قضية تارك الصلاة، هو مسلم عنده أصل الإيمان، بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه تكاسل وترك الصلاة، فما حكمه؟ اختلف العلماء على قولين. الفريق الأول يرى أن من ترك الصلاة عامدا فهو كافر مرتد عن الإسلام، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طبعا سقر، عليكم السلام، سقر للكافرين وللمعاندين وللمشركين، وهي درك من دركات النار. فالله يسأل الآن عن حال الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائدين، وكنا نكذب بيوم الدين. فاستدلوا بهذا الدليل على أن تارك الصلاة كافر مرتد. أيضا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ومن أدلة القوم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون ترك عمل من الأعمال هو كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. لذلك ذهبوا إلى أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر مرتد عن الإسلام. ده القول الأول. القول الثاني قالوا إن تارك الصلاة، جزاكم الله خير، تارك الصلاة كسلا لا جحودا فهو مرتكب لكبيرة، مثله كشارب الخمر والزاني والسارق وآكل الربا. لماذا؟ لأن عنده أصل الإيمان، ويشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله، وما جحد الصلاة، ومعترف بالصلاة، لكنه متكاسل. ده بخلاف إن جحدها، لأن من أنكر الصلاة بإجماع العلماء فهو كافر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فقال هو ما أنكر الصلاة وما جحدها، لكنه تكاسل في أدائها وفرط، لم يصلي كاسلا. حكمه يا جماعة؟ قالوا مرتكب لكبير، فاسق، مثله مثل شارب الخمر وآكل الربا والزاني والسارق، فهو على خطر عظيم، ولا بد له من توبة نصوح، لكنه في المشيئة، إن مات على ذلك إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله عفى عنه. ليه؟ لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل أن هناك مناظرة دارت بين الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه، وبين الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه، فالإمام أحمد يقول بكفر تارك الصلاة، والشافعي يقول بأنه فاسق مرتكب لكبير، وهذا شيخ وهذا تلميذ. فلما دارت المناظرة قال يا أحمد: قلتم أن تارك الصلاة كافر، فكيف يدخل الإسلام؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: هو يشهد به، هو يقوله، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا هذا من باب الانتصار لرأي من قال بأن تارك الصلاة كسلا لا جحودا فهو فاسق مرتكب لكبير. لماذا؟ لأن عنده أصل الإيمان، عنده أصل التوحيد، يقر بأن الله لا إله إلا هو، ويقر بأن خاتم الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام، ويقر أنه مسلم وهكذا، لكنه تكاسل. مدام كذلك فهو مرتكب لكبيرة. نخلي بالنا أن هذا النوع من الخلاف بين العلماء لا يبدع فيه المخالف، لا يبدع فيه المخالف. يعني إيه؟ يعني لا نقول على من كفره أنه تكفيري أو أنه من الخوارج، هذا باطل أبدا، دي مسألة علمية وفق أدلة. كذلك لا يقال على من فسقه بأنه من المرجئة أبدا، لا يتهم من قال بفسق تارك الصلاة بأنه من المرجئة. لماذا؟ لأن علماء كبار من علماء السلف قالوا بذلك، ومن المعاصرين، فلا يمكن أبدا أن نتهم من قال بأنه فاسق أو مرتكب لكبيرة بأنه من المرجئة. لماذا؟ لأن المرجئة عندهم العمل ليس من الإيمان أصلا، بخلاف أهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، وده مع أصل الإيمان. أصل الإيمان نطالبه بالأعمال، لذلك فريق من أهل العلم يرى أن العمل شرط كمال في الإيمان، وفريق آخر يرى أنه شرط صحة في الإيمان، وفريق قال بالتفصيل نفرق بين الأركان وبين الواجبات، فما كان من الأركان فهو شرط صحة، وما كان من الواجبات والمستحبات فهو من شروط الكمال، وهذا أعدل الأقوال. يعني إيه؟ يعني أصل الإيمان التوحيد ده ركن، ركن، فإن فقده إذن هو كافر مرتد، فده الركن. ففي باب الأركان فدي الأصول، يبقى لا يجوز تركها لأنها أصل، ففي الأركان يبقى العمل شرط إيه؟ شرط صح، فلا يستقيم إيمان بغير توحيد وبغير إقرار برسالة النبي محمد عليه الصلاة. وده اللي قاله العلماء في هذا الناقد، أن الإعراض عن تعلم الأصل ده هو الردة والكفر، هو الناقد أنه أعرض بالكلية عن تعليم أو تعلم ما يدخله في الإسلام، ففرقوا بين الأركان فقالوا الركن في الإيمان يبقى شرط صحة العمل فيه، أما الواجبات والمستحبات زي مباني الإسلام الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبقية الأعمال من مستحبات، قالوا شرط كمال للعمل. وعلى هذا تحمل النصوص الواردة في مقام الوعيد على الكمال لا على الصحة، مثلا قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو خدنا على أنه نفي صحة يبقى قل أن تجد مسلما مثلا، يعني زي الواحد مثلا كره أن يعمل كوباية شاي لأخيه طار، على قول من قال إيه أنه شرط الصحة، وإنه لا ده في المستحبات، فإذا يبقى شرط كمان، شرط كمان يعني كمال إيمانك أن تحب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك. طب هل من أبغض لأخيه الخير مثلا في باب الواجبات أو المستحبات يبقى كافر؟ لا. ليه؟ لأن الحديث هنا عن نفي الكمال لا نفي الصحة، نفي إيه؟ الكمال لا نفي الصحة، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لو خدنا على نفي الصحة يبقى جل الناس ايه؟ خارجوا من الإسلام، لأن قال: لا أن تجد جار لا يؤذي جاره، ولا ايه؟ حتى لو بالكلمة. فنقول لك لا، انتبه بقى في الأحكام. يبقى معنى والله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل، يعني إذا أذى الجار فإيمانه بينقص، لكنه مسلم عنده نقصان في الإيمان بقدر ايه؟ المخالفة. لكن ما نقولش ان هنا نفي صحة يبقى ضيعنا كل الناس. أولهم المتكلم يعني قال: أن تجد من يحسن الجوار كلية، ممكن يسيء، ممكن يقصر، ممكن تمام، ودي قضايا خطيرة جدا. يبقى إذن النفي الوارد في هذه الأحاديث بنسميه إيه؟ نفي الكمال. زي ما النبي قال لسيدنا عمر عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. فسيدنا عمر قال: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب. قال عمر: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان بأنك قدمت حب الاختيار، قدمت حب نبيك على حب النفس التي بين الجنبي، كده اكتمل الإيمان. فإذا الإيمان بيزيد وينقص. يبقى معظم الأحاديث الواردة في النفي المتعلقة بالإيمان اسمه نفي إيه؟ الكمال، نفي الكمال، إلا أن يستحل، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وده باتفاق. إذن الإعراض اللي يسمى ناقدا من نواقض الإسلام أن يعرض عن تعلم أصل الإيمان، ما يحبش يتعلم التوحيد أبدا، ولا يحب يعرف الله، ولا يحب يعرف النبي، مش عايز يتعلم حاجة عن الإسلام. فده اللي بنسميه وقع في ناقد من نواقض الإسلام، وقع في ناقد من. لكن واحد اتعلم الأصول لكن ما تعلم التفاصيل، يعني ما بيتعلمش خلاص، وخد الأصل، أصل الإيمان والتوحيد وكذا، ويتعلم الصلاة وتعلم يصوم وكذا، لكن تفصيلات العلم مقصر فيها أو لا يريدها، فهذا لا يسمى وقع في ناقد من نواقض الإسلام. ليه؟ لأن التفاصيل بتكل العلماء، ودي بنسمى من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم بها أحد يأثم الجميع. ولله الحمد والمنة، العلماء متوافرون في شتى فنون العلم والتخصصات، فرفعوا الحرج عن الكثيرين من المسلمين. إذا المسألة فيها تفصيل، مش كل من أعرض عن التعلم نسميه وقع في ناقد من نواقض الإسلام. نقول لك لا، الذي أعرض عن تعلم أصل الإيمان يعني التوحيد، يعرف ربه، الكلمة اللي تدخله الإسلام، الشهادتان، لا يريد أن يتعلمها، لا يريد أن يعرف عنها شيء، لا يريد أن يدخل الإسلام، هو ده، هو ده اللي أعرض عن التعلم. زي حال كما ذكرت لكم في البداية، حال كثير ممن يدعون الإلحاد، لا يمكن يتعلمون أبدا، فده ناقض في التعلم. كذلك في العمل بقى، لا يعمل بأصل الإيمان ولا يعمل بشيء من الإسلام، فده يسمى من نواقض الإسلام. يعني الإعراض الكلي عن العمل أصلا وواجبا ومستحب، فكيف يسمى هذا مسلما؟ فهذا لا يسمى بالمسلم. طبعا بعض العلماء بدأ يتكلم عن قضية اسمها جنس العمل وكمال العمل، لكن هذه المصطلحات لم يقل بها السلف الصالح من الأئمة الكبار، إنما هي مصطلحات استحدثها بعض العلماء لتقريب المسائل، لا ينبغي الانشغال بها أو شغل الناس بها، يكفينا أن نفرق بين أصل الإيمان وبين الواجبات والمستحبات حتى تنضبط الصورة، حتى تنضبط الصورة. إذن عندنا الإعراض عن التعلم، وعندنا الإعراض عن العمل بالإسلام. فالإعراض عن التعلم إن كان في أصل الإيمان اللي دخلك بالإسلام يبقى ردة. الإعراض عن العمل إن كان كذلك في الإسلام ككل، أعرض عن الإسلام أصلا وواجبا ومستحبا ككل، يبقى ردة. إنما عنده الأصل لكن مقصر في الواجبات أو مقصر في المستحبات، فهو في المشيئة كما بينت سابقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الإسلام كلية، فهذا الذي وقع في الناقد. إنما عنده الأصل، وكما قال بعض العلماء عنده جنس العمل، يعني عمل عمل طيب واحدا مثلا، وقصر في جميع الأعمال على من قال بجنس العمل، فلا يكفر أبدا لأنه عنده الأصل. أما الأحاديث الوارد فيها ما فعل خيرا قط، ليس معناه أنه ما فعل الخير كله، لا، فعل بعض الخير. يعني مثلا الملائكة لما قالوا يقاتل 100 نفس، عندما ذهب للعالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اترك البلدة التي أنت بها واذهب إلى بلدة كذا، بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. ماذا فعل هذا الرجل؟ صدق في التوبة، ومن صدقه ترك بلده وبدأ يتحرك إلى البلدة الصالحة ليعمل، في الطريق مات، اختلفت فيه الملائكة. ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط. هي دي اللي احنا عاوزين. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا. فدي بترد على هنا لمن قالوا ان معنى ما فعل خيرا قط انه ترك اصل الاعمال. لا، بدليل ان التوبة نفسها عمل، وسعي ومشي ده عمل للبلد الصالح، خطوات نفسها دي عمل. فعنده اعمال من خير ايه؟ توبة وترك البلد والانتقال للبلدة الصالحة ووفاته المنية في الطريق، يبقى عنده أعمال من خير ولا لا؟ إنما قصد الملائكة ما فعل خيرا قط، يعني ما يقصدوش أصل العمل ككل، لا، أنه تارك معظم الأعمال الخيرية الخيرة، لكن بدر منه بعض الأعمال الصالحة زي التوبة وزي السعي للبلدة الصالحة. لذلك ردت ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا، يبقى ده عمل خير ولا لا؟ يبقى عنده عمل خير، التوبة عمل، لأن التوبة فيها ندم، فيها استغفار، فيها رد المظالم إن استطاع، فيها العمل الصالح. هذا الرجل قاتل مين فعل هذا كله؟ أولا حرصه على التوبة والندم ورايح جاي يستفتي، ما ده عمل خير وعمل صالح، إن الندم توبة والاستغفار توبة والسؤال عن التوبة عبادة. اتنين، لما العالم أفتاه أن يترك بلده الخبيثة وينتقل إلى بلدة صالحة، في الحال عمل إيه؟ ترك وسعى وماشي للطريق الصالح، رايح يشتغل أهو، رايح يعبد مع الناس الطيبين، لكن وفاته المنية. يبقى عنده عمل خير ولا لأ؟ عنده توبة وعنده سعي وعنده سؤال وعنده ندم وعنده وعنده، فدي كلها أعمال طيبة. كالصحابي الذي دخل الإسلام يقوله دخل الجنة وما ركع ركعة، راح آمن بالنبي وكان في ظل معركة ودخل مع النبي يجاهد فنال الشهادة، ما صلى ركعة ودخل الجنة. ليه؟ عنده أصل الإيمان موجود، جه دخل الإسلام وبدأ العمل أهو بالجهاد، وكان وقت عمل فذهب للجهاد ينصر الدين فنال الشهادة في سبيل الله رب العالمين، فدخل الجنة ولم يركع إيش؟ ركعة، لأنه عنده أصل عنده عمل، لكن عاجلته المنية قبل أن يصلي قبل أن يدرك الصلاة، كصاحبنا الذي تاب وعاجلته المنية فلم يذهب للبلدة الصالحة للصلاة معهم وللعبادة معهم. لذلك قالت الملائكة جاء تائبا، فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال للأرض الصالحة تقاربي وللأرض الفاسدة تباعدي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. إذن قول الملائكة ما فعل خيرا قط ليس معناه نفي أصل العمل، لا، يعني عنده بعض الأعمال لكن بيتكلموا عن المجمل وهكذا. ولذلك قال الله تعالى مبينا أن العلم والعمل قرينان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سورة التوبة 33. طبعا الهدى في الآية يعني العلم النافع، يعني أرسل رسوله بالهدى اللي هو القرآن والسنة، وده العلم النافع. ودين الحق يعني العمل الصالح، لأن الدين في اللغة وفي القرآن والسنة تأتي بمعنيين كما أشرت من قبل، يأتي الدين بمعنى العمل، ويأتي الدين أيضا بمعنى الثواب والجزاء على العمل. لما نقرأ مثلا في قول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إيه رضيت لكم الإسلام دينا؟ يعني رضيت لكم الإسلام عملا ومنهجا، يبقى الدين جاء بمعنى العمل هنا. ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا. وفي الآية اللي بين إيدينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يبقى الدين هنا بمعنى العمل، يعني العمل الصالح. فالعلم والعمل قرينان، ويأتي الدين أيضا بمعنى الثواب والجزاء على العمل. كقول الله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب يوم القيامة، ثواب والعقاب والجزاء على الأعمال. ولذلك جمعها أحد الصالحين فقال كما تدين تدان. يعني إيه كما تدين تدان؟ يعني كما تعمل تحاسب، الجزاء من جنس العمل. كما تدين يعني كما تعمل، تدان يعني تحاسب على العمل ده. فالدين إما أن يأتي بمعنى العمل، وإما أن يأتي بمعنى الثواب والجزاء على العمل. ففي الآية بيان أن العلم النافع وأن العمل الصالح قرينان، يعني لا يصلح أحدهما بدون الآخر، كما قال بعض السلف هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني لا يبقى علم بدون عمل، كما لا يصلح علم عمل بدون علم. وده الخطورة بقى هنا. عشان كده لما بندعو في سورة الفاتحة بنطلب طلبا عجيبا، بنطلب رداء للعلم والعمل معا، والبعد عن أناس علموا ولم يعملوا، وعن أناس عملوا ولم يتعلموا. فالصنف الأول غضب الله عليهم، والصنف الآخر ضل الطريق. لذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم بقى الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في موضع آخر، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهؤلاء جميعا كان عندهم العلم والعمل. قال غير المغضوب عليهم، من هم دب اليهود ومن كان على شاكلتهم، كان عندهم العلم لكن لم يعملوا فغضب الله عليه. الصنف الآخر ولا الضالين وهم النصارى ومن على شاكلتهم، عملوا بغير علم فوقعوا في الكفر والشرك، فقالوا إن عيسى هو الله بسبب الجهل، وقالوا إن عيسى ثالث ثلاث بسبب الجهل، فثلثوا وكفروا وأشركوا لأنهم عملوا بلا علم. الرهبانية عبادة بلا علم، عشان كده تجد الوثنيات والآفات في الرهبانة والعياذ بالله، فما رعوها حق رعايته. وتسمع المخازي في الأديرة وما شابه ذلك من المثلية والقرف والبلاء العريض والفضائح الجنسية وما شابه ذلك بين القساوسة والرهبان، يعني حاجة يندلها الجبين. ليه؟ عبادة بلا علم. إنما الاستقامة في العلم والعمل، وده منهج الإسلام، ده منهج اللي ربنا هداهم للصراط المستقيم. نسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. يبقى لابد من العلم النافع والعمل الصالح. عشان كده معظم الآيات في القرآن ومعظم النصوص تتكلم عن ده، عن العلم والعمل. شوف مثلا السورة الجامعة التي قال عنها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لو ما أنزل الله تعالى حجة غير هذه السورة لكفت، وهي سورة العصر. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان في خسران وهلاك، إلا باستثناء، يعني في مجموعة من البشر استثناهم الله تعالى من الخسران وكتب لهم الفلاح والفوز والنجاة. أسأل الله أن نكون منهم. إلا الذين آمنوا، أدي أول صفة من صفات القوم. والإيمان يعني العلم النافع، لأن الإيمان معناه أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. يبقى ده العلم النافع، ده الإيمان. عرفت، يبقى لابد من القرين للعلم وهو العمل. قال وعملوا الصالحات، اتعلمت لابد أن يثمر العلم إيش؟ العمل الصالح. طب اتعلمت وعملت، هنقول لك أصبحت في عداد من حقق الكمال البشري، علم وعمل. طب ابدأ كمل غيرك بقى وتواصوا بالحق، هنكمل الغير ونعلم الخير اللي عندنا لغيرنا ونصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليه. فلازم نعلم الغير أعلم الزوجة، أعلم الأولاد، أعلم الجيران، أعلم كل من أعرف ومن لا أعرف. ما دمت حققت العلم النافع والعمل الصالح فتبدأ تنقل هذا الخير لغيرك. لما تقوم بواجب الأمر والنهي والنصيحة والدعوة لازم تتعب، هتجد عقبات كثيرة في الطريق من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، فأنت محتاج للصبر. قال وتواصوا بالصبر. يبقى ده منهج، هتجد القرآن كله كذلك. لقمان يوصي ولده بهذا المنهج، يا بني أقم الصلاة، أو علم وعمل هتحقق الكمال للنفس. يا بني أقم الصلاة، حققت الكمال بالعلم النافع والعمل الصالح؟ نعم. قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، علم غيرك. هتتعب وتجد عقبات، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. منهج كامل، حتى بدايات نزول القرآن كانت كده، توجه لهذا المنهاج. أولى الآيات كانت العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أدي العلم هو. طب اتعلمت، تبدأ العمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيل. عشان كده العلماء يسمون سورة المزمل فاكهة العلم، يعني ثمرة العلم والعمل الصالح. أمروا بالعبادة، بالطاعة، بالصلاة وتلاوة القرآن. حققت الكمال الإنساني البشري بالعلم والعمل، ابدأ كمل غيرك. جت بعدها سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، ابدأ بقى بلغ الكلام ده وانذر المشركين وحذرهم من الوعيد الشديد وادعوهم للتوحيد. وهكذا هتتعب، فلازم لك الصبر الجميل. يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. انك هتتعب لازم تصبر على لأواء الطريق. فده المنهج، علم نافع يثمر العمل الصالح، يثمر الدعوة إلى الله، يثمر الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فالعلم والعمل قرينان، ولا يكون العمل إلا بعد علم. لذلك بوب الإمام البخاري بابا قال في باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال بدأ بالعلم وسن بالعمل، لأن الاستغفار عمل. إذن لابد من علم أولا. المسلم لا يفعل فعلا في عبادته إلا بعد أن يتعلم، إلا بعد أن يسأل أهل العلم. ودي قضايا خطيرة، كما أشرت لبعض الإخوة أحيانا بيدخل المسبوق والإمام راكعا، فتدعو الله أكبر راكع على طول، طبعا ما سألش وما تعلم. والنبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فكان ينبغي أن يسأل قبل أن يفعل. يا شيخ ما الحكم إذا دخلت والإمام كان راكعا؟ نقول يا ولدي إذا دخلت والإمام راكعا عليك أن تقف أولا فتكبر تكبيرة الإحرام من قيام، ثم تكبر تكبيرة ثانية للركوع. وقل من يفعل، يدخل هي تكبيرة واحدة ويروح راكع. نقول لا، قف أولا الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر واركع خلف الإمام. إن أدركته في الركوع حسبت لك الركعة، إنما ما تركعش مباشرة بتكبيرة واحدة كده خلفت. فلازم نتعلم، لازم نتعلم. وهكذا لازم أتعلم أحكام صلاة المسبوق، لازم أتعلم أحكام صلاة المريض. بتجد بعض المرضى بيصلي بهواء طول الصلاة قاعد، مع إن في أركان ممكن يؤديها بلا تعب، لأن يسقط عن المريض فقط ما عجز عنه، مش كل الأركان والواجبات في الصلاة. يعني إيه؟ هو عجز عن القيام، تمام؟ يسقط عنه القيام، لكن ما عجز عن السجود على الأرض ما يسقطش عنه. ما ينفعش يوم وقعد على الكرسي، ما ينفعش تبطل صلاته. ليه؟ لأن الركن ده هو يستطيع أن يفعله، والآية قالت فاتقوا الله ما استطعتم، انا عجزت عن ايه؟ ان انا اصلي وانا قائم، خلاص الله اكبر واعط. هل عجزت عن الركوع؟ لا، انا ممكن اقوم واركع، خلاص لما يجي الامام يركع تروح قايم واقف وتركع معاه. هل عجزت انك تسجد؟ لا بالعكس، ده السجود بالنسبه لي راحه، قوم واسجد على الارض. ما ينفعش بقى تومئ براسك كده الا في صلاه النافله، انما الفرض لا، لان الفرض اركان واجبات، ولا يسقط عنك الا ما عجزت عنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث الامام احمد قصه الاشج الذي شق راسه يعني اتجرح في الراس وقام من نومه جنبا، قال لبعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، وأنت تستطيع الماء، فاغتسل فمات. النبي عالم بهذا فغضب وقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفي أن يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الرجل شق في رأسه مش في سائر الجسم، في الرأس فقط، يبقى الرأس دي علة وعذر، فنقول له حط ضماد على الجرح، قطعة شاش وضماد، وتيمم من قبل الرأس، إنها بقية الجسم ما عندوش علة، تمسك الدش بتاعك وتغسل جسمك بقيته، إنما الرأس لا. خلاص كده، أما عنديش دش بالإناء كوباية المية كده يغسل جسمك، لأن جسمك مش مريض ولا معلول، فاللي سقط عنك فقط غسل إيه؟ الرأس لوجود الجرح، إنما غير كده لا. كذلك المريض في الصلاة لا يسقط عنك إلا ما عجزت عن فعله، لأن القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، يعني الواجب يسقط بالعجز. يقول عمران بن حسين رضي الله عنهما كانت بي بواسير، كان عنده مرض اسمه البواسير، بيكون في الدبر ومتعب جدا، نسأل الله الشفاء لكل مريض ومريضة. يقول فسألت النبي عن الصلاة، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إذن يسكت عنك اللي عجزت عنه فقط. فتجد الكثيرين للأسف ما بيسألوش، صلاة مريض بيصلي بالهوى كده وخلاص، اديني قاعد. لا، مش اديك قاعد، دي صلاة، دي فريضة، لازم تسأل. حتى في وضع الكرسي في الصف ما بيسألوش قل من يسأل. تجد الاخ من دول الكرسي له ارجل امامية وارجل خلفية، اليس كذلك؟ بالا. طيب، وهو يجي يقف الصف هيجلس في المريض، نقول له لا حرج اجلس، بس هتحط الكرسي في الصف ازاي؟ هو ده السؤال، لازم تسأل بقى. نقول لك الرجلين الخلفيتين هم اللي يكونوا في الصف عليكم السلام، مش الرجلين الاماميتين. فتلاقي صاحبنا حاطط الرجلين الاماميتين هم اللي في الصف ونص الكرسي في الخلف، فضيع حق اللي بيصلي خلفه في السجود، ما يعرفش يسجد وراه. ليه؟ لان الكرسي واخد نص الصف اللي ورا. نقول لك لا، اللي يتحط في الصف الارجل الخلفيه، لانها بمثابه رجليك انت الان، لان انت هتقعد، بدليل انظر كده للقاعد لما يقعد على الكرسي، مجرد ما يقعد كتافه فين؟ في كتاف اللي جنبه، استوى الصف. ما يجي برجليك انت بقى، رجليك انت خلاص دي ايه؟ لا حكم لها، لان انت قاعد. فيعنيني كتافك وجسمك مش رجليك، رجليك هتشمل الرجلين بتوع الكرسي الخلفيتين، دول رجليك انت الان لانك قاعد. فاذا تقدم الكرسي الامام مش للخلف، وقل من يفعل وقل من يسأل، لان دي احكام. المريض اللي يصلي على الكرسي، تجد بعض الاخوه للاسف بجهلهم يقول له ما ينفعش يصلي في الصف الاول. مين قال لك ما ينفعش؟ انت اللي ما تصليش في الصف الاول عشان كده متاخر، انما المريض ده ان جاء مبكرا يصلي في الصف بكرسيه، نعم، ما يرجعش للخلف، اصل الكرسي هيقطع. مين قال لك يقطع؟ قطع فين؟ لم يقطع صفا ولا شيء، ما هو موجود في الصف اهو، انما القطع ايه؟ ان يكون بين المصلي والاخر فرجة كف لمصلي اخر، وده مش موجود في صلاة المريض. فليه يرجع في الخلف؟ ليه؟ ما دام جاء مبكرا فهو اولى بالصف الاول، وهذا حقه،
لا يرجع لمرضه، بالعكس يصلي في الصف الأول وخلف الإمام كمان إن كان حافظا، ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. ففي أحكام كثيرة جدا جدا غفل الناس عن تعلمها، بيفعل كده بالهوى، يفعل زي ما يفعل وخلاص، ودي مشكلة خطيرة جدا. زي بعضهم تجد بعضهم يكون مسبوقا، مجرد ما يسلي الإمام يروح ماشي لك خطوتين لقدام ويسيب مكانه. طب ليه؟ سألت أحدهم مرة وهو يفعل هذا الفعل، قال لي دي سنة. قلت له الله أكبر، طب الدليل إيه يا حبيبي؟ قال لي الأخ الملتحي الشيخ فلان ده على طول بيعملها. قلت له وده الدليل يا ابني؟ الدليل قال الله قال الرسول، مش الشيخ بيعمل، لازم تسأل الشيخ عمل كده ازاي. قلت له يا ابني لا يجوز، كمل صلاتك في موضعك لا تتحرك إلا في حالة واحدة بس عند الحاجة والضرورة. زي إيه؟ المسجد هو في بابه، هو جه مسبوق فبيصلي على الباب هنا، الناس سلمت فالناس عايزة تخرج، هو الآن بقى واقف فين؟ هيكمل على الباب، هيمنع الناس من إيه؟ من الخروج، واللي يحب يخرج هيعدي من قدامه، صح؟ ممكن واحد مستعجل، فنقول له في الحالة دي أنت تتقدم بقى، تبعد عن الباب. ليه؟ لأن دي اسمها حالة ضرورة، أنت مانع الناس من المرور الآن، فلك أن تتقدم أنت للحادة مش للسنة. السنة قلتلك كده، قلتلك كمل صلاتك في مكانك في موضعك، بتتحرك ليه؟ لا يجوز الحركة لغير حاجة. فتجد كثير من الناس يفعلون أفعالا في العبادات تقليدا دون دليل، ودي أخطر حاجة في المنهج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لازم تسأل، لازم تتعلم دينك، لازم تسأل عن كل شيء في العبادة ما دمت لا تعلم، وبالسؤال هتتعلم. من أعظم وسائل العلم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتجد بعض الناس كمان بيفتي بالتقليد ده، لا ده لما تبقى مسبوك بقى تقدم خطوة وبيفتي الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا. طب ما تسكت، مش كفاية أنت بتخالف، هتخلي الناس تخالف كمان على تقليدك؟ فالمقلد ما يفتيش الناس، العالم اللي يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخطر من ده اللي بيفتي من غير علم، اللي بينكر من غير علم. يعني أذكر أن أحد طلاب العلم كان بيستفتي، قول يا شيخ دخلت أصلي العشاء وكان في القراءة في آية سجدة في نهاية سورة من السور، فسجدت للتلاوة قمت فاعتدلت ثم كبرت للركوع وأكملت، هل فعلي صحيح؟ قلت له نعم. قال يا شيخ ده واحد أنكر عليا بعد الصلاة، أنت بتعمل إزاي كده؟ كمل بعدها سورة تانية، اقرأ حتى آيتين ثلاثة. طب ده جاب منين ده؟ لا أدري. قلت له ولدي هذا عمي مقلد يفتي بالعمية بتاعته، فهذا ينصح ويذكر ويؤدب كمان، ده لا يتكلم في الدين. نعم يا ابن سجد تلاوة سنة، إذا مررت بآية سجد التلاوة أنت بتصلي تسجد وقمت، تريد أن تكمل أكمل، تريد أن تركع إركع، لا حرج، هذا جائز وهذا جائز. خلصت القراءة، أنا بقرأ في سورة وخلص أخرها سجد التلاوة، الله أكبر وسجد، قمت خلاص، أعتدل قائما ثم الله أكبر وأركع وكمل الصلاة، خلصت العملية. ودي قضية مهمة. طب الآية في نص السورة تمام وأنا سجدت وعايز أكمل، كمل يا سيدي، لا حرك لا حرك، كمل. يبقى ده جائز وده جائز، ولا مخالفة البتة في من ركع بلا تكملة. ليه؟ لأن القراءة بعد الفاتحة ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أنا خلاص قرأت ما تيسر وسجدت وهكمل ركوع وأكمل الصلاة، خلص. فلا تتكلم بغير علم، ودي قضية مهمة قوي. أصل ممكن، لا مش ممكن، في الدين ما فيش حاجة اسمها ممكن ولا حاجة اسمها أنا عندي إحساس. يعني كده خلي إحساسك الله يكرمك في أكلة في شربة، ولما حاسس كده أن الأكلة دي الملح قليل براحتك بقى أنت حر، أن الملفوف ده مش ملفوف كويس أنت حر، ده شغلك أبو عمر، ان الرز ده شوية مكسرات كده مش مزبط ده شغلك ابو عمر، ده شغله ينظر للاكل يقول لك ده مش مزبوط من غير ما ياكل، ان ده شغله، عارف الشكل والمنظر، عارف امتى الرزاية دي تكون مزبطة ومش مزبطة، تجد رزاية لازقة في اختها دي مش متزبطة، التانية لوحدها ماشية بدماغها دي اللي متزبطة، وهكذا براحتك في ده، ده شغلك. انما في العلم ناين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى في العلم اسأل العلماء الله يكرمك، ما تتكلمش ما تفتيش. اصل مرة سمعت ايه؟ مرة سمعت، ما كلهم بيسمعوا وانا سمعت، لكن هل كل ما سمعناه هو الدين؟ لا، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما عنديش الدليل اسكت واشرب الشاي وخلاص، لكن ما تكلمش بلا علم، ودي قضية مهمة. فالعلم والعمل قرينان، ولذلك يقسم العلماء الإعراض عن تعلم الدين والعمل به لقسمين. قالوا عندنا الإعراض الكلي، الإعراض الإيش؟ الكلي، وهو الإعراض عن تعلم أصل الدين أو عن جنس العمل كما يقول بعض العلماء. فصاحب هذا الإعراض، فصاحب هذا الإعراض كافر خارج عن ملة الإسلام، أعرض عن الإسلام كلية، مش عايز أتعلم حاجة خالص، ولا توحيد ولا غيره ولا ما، لا مش عايز أعرف الله بس، شكرا ستوب، يبدأ إيه؟ رد عن الإسلام. في بقى الإعراض الجزئي اللي احنا قلنا عليه بيقول اللي هو دون الكفر بقى، وهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وعن العمل ببعض الواجبات، فصاحب هذا الإعراض ناقص الإيمان مع بقاء أصله، فهو لا يخرج بإعراضه عن الإسلام لأن عنده أصل الإيمان وعنده أصل العمل، لكن مقصر في التفاصيل بقى، علم المواريث ما بتعلموش مثلا، هل ده نكفر؟ لا يا ابني، ده مش معرض، هو عارف ناس مش هيتمكن في العلم ده، يتعبه مثلا يعني. تفاصيل الفقه بمسائل الخلاف والترجيحات، يا عم الحج ده الراجل يعني البصير اللي عم الشيخ مش عارف كانوا بيتكلموا عن صيام النوافل، قال لي يا عم الشيخ ده انا بأدي الصيام بتاع الشهر بالعافيه، نافل اتنين، ده معذور، ده هتكفره؟ طول معرض عن عمل، مين اللي قال لك معرض عن اللي بيصلي بيصوم رمضان؟ انها ما يقدرش عن نافله، مقصر في المستحبات او في المندوبات، فده ما نقولش بقى دخل في الناقد ده، لا ما تقولش ده معرض، لا مش معرض ولا حاجه. ده الصحابي راح للنبي قال كل في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك ولا تكسر علي، انا راجل جاي من الباديه اعرابي مش عايز بقى. فالنبي فبيسال النبي له ماذا فرض الله علي؟ قال له 5 صلوات في كل يوم وليله. قال له هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. طيب ماشي. ساله عن الصيام قال له شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. ماشي. الزكاه قال له، الحج قال له، شوف الاعرابي قال للنبي يا رسول الله افعل هذا لا ازيد ولا انقص، اللي هعمل الفرض بس، انا ما مش عارف اعمل سنن كتير عليا الكلام ده. فالنبي قال افلح ان صدق، وفي روايه قال لاصحابه من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، الله اكبر، لانه صادق بس هيؤدي الفرض فرض. وهكذا. إذن التفاصيل من تركها ليس معرضا أبدا، أثر في المستحبات، أثر في بعض الواجبات، عنده الأصل يا ولدي، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإسلام، عنده أصل العمل، فما تقولش وقع في الناقد ده. يبقى المسائل دي محتاجة تفصيل، خاصة من يتكلم في نواقض الإسلام لابد أن يكون من أهل العلم، ولابد أن يعد تفصيلات في بعض المسائل العقدية المهمة، لأن الخلل بيأتي منين؟ من عدم العلم. يعني الخلل اللي أدى لانتشار فكرة التكفير إيه؟ الجهل بالأحكام، ويتكلم في الباب أغمار وحدثاء أسنان وسفهاء أحلام، لا فهم ولا علم ولا إتقان ولا شيء، وبيكفر بالعاطفة وبيكفر بالهوى، ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. فإلا مسائل الكفر والإيمان لا يتكلم فيها إلا العلماء، ولا يسأل عنها إلا العلماء. لا تحمل نفسك ما لا تطيق في هذا الباب، إنها خطيرة جدا. ده النبي يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن أخوه كافرا ردت إليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث فيه تفصيل. فالقضية خطيرة جدا، إن الإنسان يتكلم في الأحكام بغير رسوخ وبغير علم وبغير إتقان، هذا الباب يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، والمقام قد ضاق، فنكتفي بهذا القدر مع هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخ الفاضل إياد أبو بكر مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا أمين. هل يجوز ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء مع وجود مقعدة الحمام بجانب المغسلة؟ الأصل أن ذكر الله تعالى في الخلاء يحرم، ده أصل ذكر الله تعالى في الخلاء يحرم. الدليل قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن كلام الله أعظم الشعائر وأن ذكر الله أعظم الشعائر، أدي واحد. أيضا عند الإمام أحمد وغيره أن النبي كان يتوضأ فمر عليه المار فألقى السلام فما أجابه النبي عليه الصلاة والتسليم حتى فرغ من الوضوء، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فده أصل، يبقى يحرم ذكر الله تعالى في الخلاء إن احتاج الإنسان لذلك يجريه على قلبه لا على لسانه. طب يا عم الشيخ، من السنن الآكدة للوضوء مع خلاف بين العلماء البسملة في أوله، نقول بسم الله الرحمن فأول الوضوء، أنا أتوضى في الخلاء، هل يجوز؟ خلاف بين العلماء في قضية الخلاء الحديث الآن، يعني بعض العلماء المعاصرين قال بالنسبة للحمامات الحديثة الآن اللي هي بالسيراميك ومش عارف إيه، وفي قاعدة فرنجي مقفولة بتتفتح وتتقفل، ده كمان دلوقتي عاملين قعدات بالريموت كنترول مش عارفين يعملوا ايه تاني، يعني ربنا يسلم فهمني كده، وعامل قعدة فيها بتاع ده اسماك زي بتاعه الاسماك دي البحري، تحس ان القعدة كلها زجاج وفي الاسماك وانت قاعد فوق القعدة قاعد في البحر مثلا يعني. فبعض العلماء المعاصرين يرى ان هذه المقعدة اللي هي الحديثة دي ما دامت مغلقة فالمكان ليس بالخلاء الآن، ينطبق الخلاء فقط على القعدة دي اللي قاعدة دورة المية اللي انت بتقعد تقضي عليها حاجتك، مدام خلصت وعملت السيفون وشطفت وقفلت خلاص لك أن تسمي على الوضوء، لأن هذا المكان لا يدخل ضمن إيش، ده اجتهاد من بعض العلماء المعاصرين يرى ذلك. طيب الآن قلنا عندنا أصل بالمن، ورأي الآن مع الحمامات الحديثة بالجواز، وانا عندي قاعدة وصولية تقول الخروج من الخلاف مستحب، يعني اذا وجدت في المسألة قولين واحد يمنع واحد يجيز، انت كطالب علم تعمل ايه؟ تمشي مع اللي بيمنع. الخروج من الخلاف مستحب ليه؟ لان اللي بيمنع معناه اذا عملت يبقى انا آسم هتعرض للعقوبة، تمام، واللي بيجيز اقلب لك مباح. طيب عندي قولان الآن، لو كان اللي بيجيز هو الصواب وأنا ما عملتش هل علي حرج؟ لا خلاص، ده كان بيقول لك بس يجوز لك أنا ما عملتش. طب لو كان بقى المانع هو اللي صح وأنا عملت على قول من أجاز يبقى أنا آسم، يبقى أنا إيش؟ فأنا بخرج من خلافهم بعدم العمل، يعني ما اذكرش ربنا داخل الخلاء حتى مع القول الحديث ده، أقول بقلبي فهمتني؟ أجر البسملة على إيه؟ على قلبي ما دمت أتوضى داخل الخلاء، إنما طبعا خارج الخلاء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما داخل الحمام يبقى تسمي بإيه؟ بالقلب لا باللسان، بالقلب لا خروجا من الخلاف باعتبار الحمامات الحديثة، والله أعلى وأعلم. إيميل بحرف الإل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تدين الأشخاص أفضل من الصدق عليهم؟ تدين تديهم دين يعني تقرضهم على يقصد ذلك؟ ان انت تكون تقرض الناس المال عمل صالح ولك اجور عظيمة جدا جدا. يعني اقرضت 1000 يورو بعد شهر هيسدده، بعد الشهر ما عندوش يسدد، فانت امهلته شهر كمان، الشهر كمان ده بقى ليك بكل يوم صدقة ب1000 يورو حتى يسدد. يعني كأنك كل يوم بتتصدق بكام. وبعضهم قال من بداية الدين، وورد النص بذلك، تمام. والصدقة برضو أمر جليل، خاصة في ظل الإعصار وديك الحال، بدل ما دينه أدها له صدقة ما دام أنا عندي. يعني مثلا أبو عمر جاي عايز ياخد مني 1000 يورو قرض، وأنا عارف ظروفه مثلا، طب ما أنا عندي ساعة، طب ما أنا هديله 1000 يورو هدية، إيه المشكلة؟ وارفع عنه الحرج. يبقى الأجر تضاعف ولا تضاعف؟ أولا رفعت عن هم الدين فدي أجر، اتنين تصدقت بالمال بطيب نفس وده أجر تاني. فنقول هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، فالميسر لك افعله. يعني بعض الناس ممكن ما عندوش أموال كثير لكن عنده على قده، واحد طلب منه دين اديله خلاص، ما تقولش بقى اديله ايه صدقة، لان انت ظروفك على قدك زي ما تقول. فان كان كذلك يبقى تقدم الدين. عندك ساعة وده اخوك وتعلم ظروفه، يبقى الافضل ان تجعلها ايش؟ صدقة. حتى مع الدين ان اعصر ولم يتمكن الاسلام قال فنظرة الى ميسرة. طب بعد الميسرة كمان اعصر، قال وان تصدقوا خير لكم، اقول خلاص عفونا عنك ورفعنا عنك الحرج، هي صدقة. وهكذا. سمسمة عبد العاطي مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا، آمين يا رب العالمين وفيكم بارك الله. عند الركوع يحدث أحيانا دوار ويبقى لآخر الصلاة، فهل يجوز الجلوس أم أنهي الصلاة وأصليها؟ إن حدث دوار لا تتمكني من مواصلة الصلاة معه وربما تسقطين أرضا فلك الرخصة، اجلسي ما دام في دوار لا تتمكن من الركوع. أما إن كان دوار يحتمل، يعني أحيانا من الإرهاق فقط تيجي تركع تحس كده إيه بيسميه إحنا دوخة، لكن بمجرد ما رفعت انتهت خلاص، ده هي لحظة وبتعدي، ما عممهاش على بقية الصلاة لا. فإن استمر ووجدت من نفسي فعلا التعب وعدم الاستمرار، فخلاص لك أن تقعدي للعذر. فايز الهندي مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله في، آمين يا رب العالمين وفيك بارك الله. عندي عملية وبدي الدعاء جزاك الله خيرا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وسائر مرضى المسلمين، آمين. أخونا آدم مش عارف فكر الاسم السكني، أخونا آدم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الوعود الكاذبة من قبل الناس متدينة يأتون بكلام الله ولا يطبقون؟ نفرق بين الوعد الذي ينتوي من وعد عدم التنفيذ، فهذا يدخل في خلف الوعد ودي صفة من صفات النفاق، وبين من وعد وعجز لطارئ أو لظرف، فهذا لا يدخل البتة في خلف الوعد، لأن خلف الوعد المذكور في القرآن والسنة هو أن تعد وأنت قبل الوعد لن توفي. أضرب مثالا كده من واقع الحياة، بعض العاملين في طائفة المعمار، نضرب مثال مثلا واحد بيشتغل مبلط بيبلط الأرض، تروح له أنت عايز تبلط الشقة عندك، يقول لك هجي لك بكرة الساعة 7، تمشي. بعد شوية جاله واحد تاني هجي لك بكرة الساعة 7، الواد الصبي يا اسطى انت اديت موعد لابو عمر، يا ده انا بمشيه، دول ما بيدفعوش كتير. هو ده بقى خلف الوعد، لماذا تعد وانت تنوي عدم الوفاء؟ يبقى انت دخلت في صفه من صفات المنافقين، لكن وعدتك وحدث طارئ. واحد مثلا ديت موعد لابو عمر بكرة الساعة 5 قبل العصر، راحت عليا نومة. الجماعة يقول لك النوم سلطان. النوم ايش؟ سلطان. والنبي قال نصا ليس في النوم تفريط، فده ما اسموش ان انا خلفت وحدي معك ابدا. انا كان عندي عذر طارئ، او حدث ان انا مرضت، او حدث جاني ضيف فجأة على غير موعد، وهكذا. فهذه كلها اسمها الاعذار. فنقول لك فقط اذا حدث طارئ اخبر من وعدته بعذرك، وعلى صاحب الوعد ان يقبل العذر، ان دي اعذار نقبل الاعذار. اذا خلف الوعد لا يكون الا لمن نوى عدم الذهاب بداية، ده اللي بيخلف الوعد، او جاء الموعد وهو ما عنده عذر وقال لك مش هروح خليه ينتظر، فهذا فقط اللي يدخل في صفة من صفات النفاق. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آيات المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم، آمين، وجزاكم الله خيرا، آمين. ما سبب الانتكاس بعد التوبة؟ نتوب من الذنب فترة ثم نرجع لما كنا عليه؟ أن طبعا الانتكاس أو بيسموه العلماء الفطور، وده دليل قوة، لأن الضعف ما يجيش إلا بعد قوة وبعد نشاط. طب يفطر الإنسان، إيه الأسباب؟ إما اجتهاد الشيطان، وإما غلبة النفس الأمارة بالسوء، وإما اتباع الهوى، وإما الدنيا بشهواتها. المهم لما تقع ترجع، لأنك ضعيف والإنسان بطبعه ضعيف، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المهم كل ما تعصي ربنا لغلبة هوى أو شهوة أو وساوس أو نفس أمارة بالسوء، لا تستمر على الخاطئ أو على الباطل، توب سريعا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر، أي يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله من هذا الذنب، إلا غفر الله له. طب نسلم بس على الشيخ عبد العزيز بنا جاي من السفر. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وحشتنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف حال أهل المغرب؟
الله يبارك فيك.
كله تمام؟ ربنا يحفظك.
كيف أخبارك؟
الحمد لله، وحشتنا عبد العزيز.
منور
شيخ. الله يرضى عليك. ربنا يحفظك. فأقول لحبيبي عبد الرحمن: عليك أن تجاهد نفسك، وأبشرك بالخير، لأن السؤال دليل ندم، والندم توبة واستغفار. وأبشرك بسعة رحمة الله، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمهما عظم جرمك فاعلم أن عفو ربك أعظم. المهم تعود، المهم تتوب، المهم تجاهد النفس، ومع المجاهدة بإذن الله تعالى سوف تجتنب وتبتعد. وده ليس معناه فتح الباب للمعصية أبدا، حاشا لله. عندما نتحدث في أحاديث الرجاء مش ليس معناها إن احنا نفتح الباب للمعصية ونهون العصيان على الناس أبدا والله، ولكن ده منهج. المؤمن بطبعه يرى الذنب الصغير كالجبل فوق رأسه يكاد أن يقتله، بخلاف المنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة هشت على وجهه فقال لا هك. فهذا ليس تهوين، ولكن هذا فتح الباب الأمل، حتى لا يقنط المرء من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعود سريعا وأبشر بخير. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخا. شكر الله لكم ولكن حسن الإنصات والاستماع، احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام.